السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي محمد خالد السلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شكر الله لشيخنا الجليل الشيخ حايل حاي أبو عمر على هذه المقدمة، والتي في الحقيقة وددت أن أكلمه في أن يبدأ الحديث قبل الدرس بمثل هذه المقدمة، ولكن مسارعة الشيخ الخير والمبادرة في التعريف كان منه ما سمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم مما قال من هذه الكلمات القليلة النافعة، والتي أوجز بعبارته ما سأتكلم به في هذه المحاضرة. وأما بنعمة ربك فحدث. اعلم أخي الحبيب أن الإجازة الصيفية تعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وقيل أن النعم لا تدوم، وعلينا أن نحرص عليها لننال بركة وخير هذه النعمة، ولا يكون ذلك إلا بالشكر لله عز وجل على هذه النعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس لا يراعي هذه النعمة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن دليل على الغفلة التي تحدث عند كثير من الناس من عدم معرفتهم أن ذلك الفراغ، أو بما يسمى بأن هذه الإجازة إنما هي من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذا الإنسان. وأخيرا أقول: اعلموا أنكم ستسألون عند الله عز وجل عن كل نعمة، كما قال جل وعلا: ولتسألن يومئذ عن النعيم. أريد أن أقدم أساسيات ومفاهيم يجب أن توضح. أولا، أن الهدف من وجود الخلق إنما هو العبادة لله جل وعلا، وقد صرح الله عز وجل في ذلك بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الله عز وجل قد تنزه عن العبث وتنزه عن اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، فصرح الله عز وجل بهذه الآية بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الغاية من خلقكم ووجودكم أن تكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه أن الله عز وجل ما وضع الشرائع ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل إخراج الناس من دافع الهوى، وأن يكون العبد عبدا لله اختياريا كما أنه عبد لله عز وجل اضطراريا. الأمر الثاني، يجب أن نعلم أن أعمار هذه الأمة قصير، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، قليل من الناس من يتجاوز هذا العمر الذي قد أعطاه الله عز وجل لهذه الأمة. فإذا علمنا بأن عمر الأمة قصير، هذا يدعونا إلى أن نستغل الأوقات وأن نحرص على قضائها في الأمر النافع الذي فيه قربة لله سبحانه وتعالى. اعلموا أحبابي أن الزمن يفوت بسرعة،
وكلما جاءت الأزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلما قل أو كلما كان هذا الزمن سريعا في انقضائه، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد أخبر وبين بأن الأزمان ستكون متعاقبة وسريعة الانقضاء في كما أشار عليه الصلاة والسلام فيما بعده، وإن هذه من علامات الساعة. فمن علامات الساعة انقضاء الأوقات وسرعة انقضاء الأزمان والأيام حتى تمضي الأيام الكثيرة بسرعة فائقة. وكم نراها في هذا الزمن، يمضي الأسبوع وكأنه يوم، أو يمضي الشهر وكأنه أسبوع، أو تمضي السنة وكأنها شهر، وستأتي أيام هي أكثر من ذلك بانقضائها وسرعتها. كذلك من القواعد التي يجب أن توضح أن الزمن والوقت إذا لم يقضى بطاعة الله والخير سيقضى بمعصيته والشر والعياذ بالله. بعض الناس لا يدرك هذه القاعدة ويظن بأنه إن لم يقم بالطاعة والعبادة بأنه سيخلو من الشر والفتنة، وهذا من الخطأ. فإن الشيطان يستدرج العبد حتى يبعده عن مواطن الطاعات، ثم بعد ذلك يفترسه ويكون بعد ذلك ممن أدركتهم الفتنة ويستغلون أوقاتهم في معصية الله والعياذ بالله. أخيرا أقول أن أعداء الله سبحانه وتعالى قد كادوا لهذه الأمة المكائد، ومن كيدهم ومخططاتهم المحاولة الجادة لإضاعة وقت شباب الأمة، ولإضاعة أوقات رجال الأمة، ولإضاعة أوقات نساء الأمة، وقد نجحوا في ذلك. يؤذن المؤذن كأذان المغرب مثلا ولا نرى إلا هذا الجمع القليل، أين الباقي؟ كما قال الشيخ يشاهدون مباريات كأس العالم بين الفريق الأول والثاني، بين الأزرق والأحمر أو الأصفر والأخضر، ثم بعد ذلك هذا يتنافس مع هذا، وهذا يصرخ من أجل هدف، وهذا يصرخ من أجل تفويت هدف. وهكذا تضيع الأوقات وتضيع المنافع، وهكذا ينجح أعداء الله سبحانه وتعالى بضياع أوقات الأمة هدرا، فلم يبقى لهذه الأمة عزا ولا تمكينا بسبب إضاعة هذه الأوقات. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب، فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب. وكما قال شيخنا الفاضل: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. هناك أمور صرفت الناس عن استغلال الأوقات، أولها طول الأمل والتسويف، وهذا والعياذ بالله من طرائق الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، يسول الشيطان لابن آدم ويملي له ويسوفه. العمر طويل، والأيام ستأتي وما زلت شابا، افرح وتمتع، دع عنك العبادة، دع عنك الحفظ، دع عنك القراءة، دع عنك الجهاد، دع عنك الدعوة، دع عنك الإنفاق، دع عنك كذا وكذا، فإنك ستفعل ذلك في المستقبل. ثم يداهمه الموت: ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي قد جعله الله حقا على عباده، وأنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله عز وجل لها أجلا تخرج فيه من هذه الدنيا وتلقى بارئها سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا مندم ولا ينفع الندم عند ذلك. الأمر الثاني الانشغال بأمور تافهة فضلا عن أن تكون محرمة. إذا اشتغل العبد بالأمور التافهة في أمور المباح وفي أمور اللعب وفي أمور التي لا تعود على الإنسان بنفع، كان ذلك ضياعا للوقت. وإن كان الأمر محرم كان الأمر أشد إثم وضياع لهذا الوقت الذي قد جعله الله عز وجل نعمة لهذا الإنسان. من الأسباب التي تجعل الإنسان يضيعون الأوقات رؤية القدوات السيئة، يرى فلان وفلانة ولعله من أقرب الناس، لعله يكون الوالد أو الوالدة أو ذلك المعلم، كيف يضيع أوقاته؟ فهو يقتدي بهذا الأستاذ وبهذا الأب وبهذه الأم كيف يضيعون الأوقات، فيضيع هو أيضا وقته، ثم يذهب الوقت هباء منثورا وسدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ترى إن اتباع الهوى وضعف الهمة ما هو إلا سبب صرف الناس عن استغلال الأوقات النافعة؟ وكذلك الشعور بالنقص والهزيمة النفسية وعدم القدرة على إتمام الأمور والعمل بالطاعة والخير كان سببا أيضا الأسباب التي صرفت الناس عن استغلال الأوقات. وأخيرا النوم، ظن البعض بأن النوم راحة ولكنه في الحقيقة ليس على إطلاقه. قد يكون راحة للبدن في الدنيا ولكنه شقاء للعبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاريبها. عجب والله، إنسان يريد الجنة وينام، وإنسان يريد النجاة من النار وينام. كيف يطلب الجنة ويريد النجاة من النار وهو دائم النوم ولا يفكر إلا براحة بدنه؟ اعلم بأن راحة الأبدان لا تكون إلا في جنة الله عز وجل، وإنما في الدنيا استقطاع أوقات من أجل القيام بطاعة الله جل وعلا. كيف نحافظ على أوقاتنا؟ كيف نحافظ على أوقاتنا؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه. أولا ابدأ بمراقبة الله عز وجل، واعلم أن الله مطلع عليك، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على هذا الوقت، وإنه لا تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الأمر الثاني معرفة الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، هذا يعطي الإنسان استغلالا للأوقات وحفظا لهذه الأوقات. شعور الفرد بواجباته اتجاه نفسه ومجتمعه وأمته يعطي الإنسان أيضا هذا الدافع لاستغلال الأوقات استغلالا طيبا. الجلساء الصالحين، فإن الإنسان إذا جالس أهل الخير فإنه سيستمد الخير منهم، وإذا جلس مع أصحاب السوء سيستمد السوء منهم. لذلك قيل إن مجالسة أهل الخير والصلاح دليل على استغلال الأوقات. أخيرا ادرك هذا كله بالعلم النافع والعمل الصالح، فإنه سبب قوي من أجل استغلال الأوقات. الدين النصيحة والمستشار مؤتمن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الدين نصيحة، إن الدين نصيحة، إن الدين النصيحة، هذه الألفاظ دلت على التأكيد. والمستشار مؤتمن، ومن يطلب منه المشورة لابد أن يكون أمينا في أداء هذه المشورة والنصيحة. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: حب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، أردت أن أقدم 55 طريقة للاستغلال أو للاستمتاع بالإجازة الصيفية، ولكن أريد أن أقدم خطوطا عريضة. أولا لا تقلب الموازين، فإن البعض إذا جاء الصيف والإجازة الصيفية قلب الموازين، جعل النهار ليل وجعل الليل نهار. والله سبحانه وتعالى قد أثبت الموازين وأحكمها جل وعلا، جعل الليل ليل وجعل النهار نهار، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا، النهار للعمل والكد وطلب العلم وغير ذلك، وأما الليل فهو للراحة وللاستمتاع وللسهر والسمر وللقيام لله سبحانه وتعالى في آخر أوقات الليل لنيل النجاة من النار والقرب من الله سبحانه وتعالى. الإجازة الصيفية ليس معناها التهرب من الحقوق والواجبات والتهرب من القيود الملقاة على عاتق الإنسان، بل هي انتفاع وتوثيق لما جعله الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. أنصحك بأن ترفع شعارات هامة تذكرك بما أنت تريد أن تفعله. ما رأيك لو رفعت شعار الصيف نعمة ومحبة، أو الصيف صيف التواصل، أو صيف المكاسب والأرباح، أو صيف العلم والعمل؟ اجعل هذا شعار مكتوب، ضعه في جيبك، في سيارتك، في غرفتك، كلما رأيت هذا الشعار تذكرت بأنه مطلوب منك أمرا هاما، وهو أن تستغل الصيف استغلالا صحيحا. كذلك خطط لإجازتك تخطيطا طيبا حتى تفوز بمنافع دينية ومنافع أخروية ومنافع دنيوية، فالتخطيط السليم يعين الإنسان على أنه يستغل أوقات إجازته استغلالا طيبا. قسم أيام إجازتك أجزاء وأعطي كل جزء حقه، والحقوق المطلوبة منك هو ما قاله صلى الله عليه وسلم: لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وإن الإنسان إذا وضع هذه الجدولة سيعطي كل ذي حق حقه، إذا يجب أن يخطط وأن يرتب ماذا أفعل من أجل أن أعطي ربي حقه، وماذا أفعل لكي أعطي نفسي حقها، وماذا أفعل من أجل أن أعطي أهلي حقهم. وبهذا يكون الإنسان قد جاء بالتخطيط السليم لإجازته ولأيام المتعة التي سيتمتع بها في هذا الوقت الثمين. ثم أعطي الأقرب فالأقرب. نبدأ بلربك عليك حقا. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تذكر هذه دائما. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إذا انتهيت من الجهاد والحكم والقضاء بين الناس وقضاء الحوائج، ثم جاءك فراغ، ماذا تفعل به؟ إذا جاءك الفراغ فانصب إلى ربك، أعطي ربك حقه بالعبادة، فإن هذا هو المطلوب منك. واعلموا بأن باب العبادة مفتوح للإنسان ومطلوب من الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احرص أولا على الصلوات الخمس. لماذا أشير إلى هذه القضية؟ أليست الصلوات الخمس مطلوبة طوال العام؟ بلى، ولكن لماذا ركزنا على قضية الصيف والصلوات؟ أقول لأن غالب الناس في أوقات الأيام والعمل يفرطون في الصلوات، إما في الفجر وإما في العصر، فتجد الفجر يغلبه النوم، وفي العصر متعب من بعد العمل والدوام والدراسة فيتغلبه عيناه فينام. فأكثر الناس ينامون عن الفجر والعصر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر، وهي أكثر أوقات الراحة بالنسبة للناس. فالله سبحانه وتعالى أراد منك أن تحافظ على الصلوات. من حافظ على الفجر والعصر كان للظهر والمغرب والعشاء أحفظ، ومن فرط فيهما فسيكون مفرط لما بعدهما، لأن هذه أوقات فاضلة، بل هي من الأزمنة الفاضلة التي يجب أن يحرص عليها الإنسان. ماذا نريد منك؟ تحرص على أدائها، أي الصلوات الخمس بالنسبة للرجال الذكور، أن يصلون الصلوات الخمس في المسجد جماعة. احرص في وقت إجازتك أن تدرك الصف الأول دائما، واحرص أخيرا على أن تدرك 40 يوما التكبيرة الأولى في الصلوات الخمس. ما هو الأجر عند الله عز وجل؟ من أدرك 40 يوما التكبيرة الأولى كتب الله عز وجل لهذا العبد براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وأنت في إجازتك تستطيع إن شاء الله عز وجل بصدق مع الله عز وجل أن تحقق مثل ذلك. ثانيا، اذكر الله سبحانه وتعالى للشروق. أكثر الناس لا يجلس بعد الصلاة لا سيما الفجر إلى الشروق، والسبب أنه يفكر بالعمل صباحا. فإن في وقت الإجازة لن تنشغل بالتفكير بشيء في الصباح، إذا حاول أن تجلس بعد صلاة الفجر وتذكر الله سبحانه وتعالى في مصلاك حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين، فإنه من يفعل ذلك يكتب له عند الله أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. ختم القرآن بالشهر مرة، وهذا الاقتراح الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم وصى عبد الله بن عمرو بن العاص: اختم القرآن في شهر مرة. قال: أستطيع. قال: في كل 21 يوم. قال: أستطيع. قال: في كل 14 يوم. قال: أستطيع. قال: في كل 7 أيام. قال: أستطيع. قال: في كل 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فإذا خذ بهذه الوصية أثناء إجازتك أن تختم القرآن أقل شيء مرة واحدة. وكثير من الناس تعلق ختمه بالقرآن في رمضان فقط، ولو سألت هل ختمت القرآن بعد رمضان، في الجواب الأكثر يقول لا. إذن احرص على أن تختم مرة واحدة في رمضان. قيام الليل، شرف المؤمن قيامه بالليل كما قال صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنع كثير من الناس أن يقوم من الليل ويتهجدون؟ وأهل الإيمان صفتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا لا أكون أنا منهم؟ لماذا لا أقوم الليل؟ لماذا لا أخذ وقتا من الليل للقيام لله عز وجل ولمناجات رب العالمين والتلذذ والتمتع بهذه الصلاة وبهذا القيام كما تمتع بها صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحين من هذه الأمة؟ إن كنت تفكر في الدراسة وأيام العمل وأوقاته والقيام صباحا، إذن اليوم لن تنشغل إن شاء الله بشيء، واجعل ذلك من ضمن مخططاتك عند الإجازة الصيفية. أكثر من ذكر الله عز وجل مطلقا، كلما فرغت أو سكت أو أنصت أو تعبت. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، والذكر المطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل في المجلس الواحد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله ويستغفره أكثر من 100 مرة، وكان هذا من دأبه عليه الصلاة والسلام. لذلك احرص على أن تكون مستغفرا، على أن تكون ذاكرا لله عز وجل، على أن تكون من العابدين لله سبحانه وتعالى كلما حصل لك فرصة. الأمر الخامس، الأمر السادس، تعرف على ربك أسماء وصفات. النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الإنسان إذا حفظ أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى فإنه سيكون من الداخلين إلى جنة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. تفكر في آيات الله الكونية. إن الله عز وجل قد خلق البحار والسماء والأنهار والجبال وجعل الليل وجعل النهار، وهذه آيات. اقرأ كثير من الآيات وربي سبحانه وتعالى يذكر أن هذه آية يجب أن تعتني بها وأن تتعرف عليها وأن تنظر إليها، فإنها ستزيد إيمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر، أن ننظر إلى هذه السماء وما فيها، وإلى الأرض وما خلق الله عز وجل فيها، وما أودع في هذه الأرض من كنوز وغيرها، فإن هذا حقيقة داعي. كثير من الناس لا يتفكر ويجد بأن أوقات العمل في السنة إنما هي مشغلة عن ذلك، واليوم جاءك وقت الفراغ. تأمل وتفكر وتبصر وانظر إلى هذه الآيات، فإنها ستكون سببا إن شاء الله لزيادة الإيمان واستغلالا لهذه الأوقات الطيبة. كذلك طائفة من الناس يفوتها المحافظة على السنن أو كثرة النوافل أو صلاة الضحى، وهذا في الحقيقة قد يفوت الناس بسبب الأعمال اليومية. كان هناد شيخ للإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، يروى بأنه يحفظ أنه يصلي 1000 ركعة في اليوم، وكان يحدث ويصلي، يأكل ثم يصلي، ينام قليلا ثم يقوم يصلي. وقد قمت بحسبة الصلوات 1000 ركعة في اليوم، فكان هذا الرجل العظيم كان يعني يستقطع 17 ساعة من يومه للصلاة، 17 ساعة من 24 يصلي. فإذا كم يبقى من 24؟ عندنا 7 ساعات، منها مجلس علم، ومنها للنوم، ومنها لقضاء حاجته، ومنها للطعام والشراب فقط. وأما باقي ساعاته وأوقاته فإنما هي تقضى للصلاة. أقترح عليك أيضا، وهو الأمر التاسع، العزلة للتفكر والحساب ومعرفة إيجابياتك وسلبياتك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، متى يكون النظر؟ يكون يكون بالعزلة وبالتفكير وبالحساب لهذه النفس، فإن الإنسان إذا فعل ذلك كان سببا لتقويم نفسه. والإنسان مطلوب منه أن يحاسب نفسه كما قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر، تهيئوا للعرض الأكبر، فإن هذا من الأمر العظيم الذي ممكن أن يقضي الإنسان به إجازته وأن يستمتع بإجازته إذا جعل ذلك من أوقات هذه الإجازة. الأمر الثاني: لنفسك عليك حقا. هذه النفس التي جعلها الله عز وجل بين جنبيك لها حق عليك، وهذا الجسد الذي أعطاك الله عز وجل إياه له حق عليك. واعلم بأن الله عز وجل سيسألك عن هذا البدن: كيف أبليته؟ وماذا فعلت فيه؟ كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسعى عن أربع. جاء في رواية: وعن جسمه فيما أبلاه. هذا الجسم بإيش أبليته؟ كيف فعلت فيه؟ ماذا فعلت؟ هل أقمت حقه أم لا؟ بعض الناس ما يراعي هذا الأمر، لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجعل لهذا البدن حقا. قد أقول لا يستطيع الإنسان أن ينظم أوقات طعامه وشرابه، وأما الآن في وقت فراغك حاول أن تنظم هذا الأمر، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للهواء، فإن الاعتناء بالبدن أمر هام، لا تجعل همك فقط الأكل والشرب، ولكن حاول أن تجعل هذا الجسد طعامه وشرابه تقوية لعبادة الله عز وجل وأداء الحقوق. كذلك إعطاء الجسم حقه من الراحة. بعض الناس يقول إذا جاءت الإجازة الصيفية ما عنده أمل إلا العمل، ويعمل ويعني يتعب هذا البدن، لا يعطيه حقه بالراحة بالنوم، وهذا من الخطأ. فإن من حق البدن أن تعطيه الوقت الكافي للنوم، وأقله 4 ساعات، كما يعني أقاموا دراسة لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، عمره مع مؤلفاته مع جهاده وأعماله ورحلاته وتأليفه، فقالوا هذا الرجل ما يستطيع أن ينام في اليوم 4 ساعات في الحد الأقصى. وعلى هذا نقول أن الإنسان ممكن 4 ساعات أن يعطي بدنه حق في أن يقوم بالمهام المطلوبة عليه، سواء لربك أو لنفسك أو لأهلك أو لما بعد ذلك من حقوق. إذا كانت راحة البدن هذا أمر هام والاعتناء به هام، وألا تتعب البدن أكثر من طاقته هذا أمر هام، فانظر سبحان الله إلى هذا المستوى الراقي الذي قام به أبو الدرداء رضي الله عنه مع دابه. كان عند أبو الدرداء جمل يقال له دمون، وكان يعمل عليه يوم ويريح يوم، ويضع عليه من الأحمال التي لا تثقله. فجاء يوم من الأيام يثقل عليه بالحمل وكذلك يعطيه وجباته، وقد التزم بالوجبات التي يعطيه إياه. في يوم الأيام جاء أحد الناس طلب منه دمون، قال: أريد أن أحمل عليه متاع. فقال: أشرط عليك تعطي وجباته وتعمل عليه يوم وتريح يوم وأن لا تثقله بالحمل. قال: طيب. انغبت الأيام، جاء هذا الرجل فرد على أبو الدرداء الجمل دمون، فإذا هو هزيل، فقال: ما تفعل به؟ قال: والله إني حملته كثيرا وعملت عليه في كل يوم ولا أعطيه إلا مرة واحدة، يعني في من الوجبات. فقام أبو الدرداء فريح دمون الأيام التي كانت عند فلان، إن كانت أسبوع أسبوع كامل ما حركه، مقعده ويعطيه وجباته وزيادة عليها وما يحمل عليه شيء ومخليه مرتاح، مدة مقدار المدة اللي أعطاه فلان من الناس. جاء أبو الدرداء يوما ورأى دمون يحتضر يموت، فقال: يا دمون اذكر أني فعلت كذا وكذا وكذا، ما أحمل عليك زيادة وخليك تشتغل يوم ترتاح يوم، وجباتك أنا ما نقصر معاك. قال: استحلفك بالله ألا تخاصمني عند الله، أخافتي يوم القيامة تخاصمني عند الله سبحانه وتعالى، وأنا ما حملتك ما لا تطيق. انظر إلى هذه الشفافية في التعامل مع الحيوان، وهذا في الحقيقة مما رسمه الإسلام الرحمة في التعامل مع كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فأقول إذا كان هذا راحة لبدن هذا الحيوان فكيف براحة جسم الإنسان؟ كذلك لا تهلك البدن بالنوم الطويل، فهذا النوم الطويل يوجب الخمول والكسل، وكذلك يعني يضيع على الإنسان كثير من المنافع خاصة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل أو بارك الله لأمتي في بكورها وقت الصبح. هذا وقت سبحان الله عظيم، إن كان لطلب العلم، إن كان للحفظ، إن كان حتى لأمور الدنيا، أحسن بيعه يبيعها بعض أو أصناف من التجار في وقت الفجر. ودخل أحد السلف على ابنه بعد الفجر وجده نائم، قال قم، قال فإن أهل الدين في دينهم وأهل الدنيا في دنياهم وأنت نائم، يعني لا أنت اللي انتفعت في هذا الوقت. ابنه بعد الفجر وجده نائم، قال قم، قال فإن أهل الدين في دينهم وأهل الدنيا في دنياهم وأنت نائم، يعني لا أنت اللي انتفعت في هذا الوقت لدنياك ولا أنت اللي انتفعت في هذا الوقت لدينك، قم، ليس هذا وقت للنوم. فهكذا يا أخواني كان سلف الأمة يستغلون الأوقات ولا يجعلون النوم الطويل والكثير كما يقال أو يظنه البعض إنما هي الراحة. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. الرياضة البدنية والمشاركة بالأنشطة الرياضية إنما هو مقترح نقدمه من ضمن 55 طريقة للاستغلال والاستمتاع بالإجازة الصيفية. ارموا آل فلان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاف ناس قاعد يرمون، تعلمون الرماية، قال ارموا آل فلان فإن أباكم إسماعيل كان راميا. وكان عليه الصلاة والسلام يجري السباق في الخيل، وكان الصحابة يجرون السباق بالركب، وكانوا يقومون بالمطارحة فيما بينهم من غير إيذاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري السباق بينه وبين عائشة يركض، وهذا كله في الحقيقة تنشيط لهذا البدن وترويح لهذه النفس، والإسلام جاء في هذا. لذلك نقول من حق البدن أن تقوم بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية لكي تجدد نشاط البدن، ولكي تقوم بالحق الملقى على عاتقك والواجبات التي قد جعلها الله عز وجل عليك. لذلك محاولة تقوية البدن، وهذا الاقتراح السادس، حاول أن تقوي بدنك بما تستطيع من حمل الأثقال قليلا أو من بعض النشاط والتحريك البدن ببعض الحركات الرياضية، فإن هذا أمر مهم. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القسم الثالث: ولأهلك عليك حقا. نقترح عليك بر الوالدين، وإن كنت بارا فعليك أن تغير نمط الأسلوب في بر الوالدين. وهذا في الحقيقة يجب أن تتعلم أساليب جديدة للبر والإحسان. بعض الناس عنده نمط معين في البر بالطاعة مثلا، حاول أن تجدد بإعطاء الهدية، حاول أن تجدد بإخراج رحلة، حاول أن تجدد بالأسلوب والحديث، يعني حاول أن تغير نمط بر الوالدين مع والديك. كذلك مشاركة الأهل الجلوس والحديث والسهر والسمر معهم، بعض الناس مفرط في ذلك، يجلس مع أهل، يجلس مع أصحابه ورضع في الدواوين أكثر من مجالسة والديه أو مجالسة أهله ومجالسة أبنائه. كذلك اخدم أهلك واقضي حوائجهم وتعاون معهم في الخدمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخدم أهله في البيت ولا عيب في ذلك. إيش المشكلة ذاك اليوم مثلا أن تقترح أن تنظف البيت مع أهلك، وأن تغير الأثاث البيت بتغيير المكان إلى مكان، أو أن تزاول مهنة الغسيل مثلا، تغسل حوش أو أن تغسل ماعين، أو أنك تطبخ يوم ذلهم ذاك اليوم اللي كنت تعرف يعني الطبخ. بعض الناس ما شاء الله يتقن ذلك مع ربعة وأحباب، يروح يغسل لهم، يطلع الرحلات يغسل وينظف ويطبخ، وأما في بيته كأن هذا أمر محرم. لا، كان صلى الله عليه وسلم يقضي حوائج أهله ويعمل معهم في الخدمة في بيته. تقول عائشة: كما يخدم أحدكم أهله. ولكن كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت العبادة قدم العبادة على كل شيء. كذلك واصل الأرحام ووثق العلاقات مع الأهل، فإن الله سبحانه وتعالى سائل العبد عن أهله كما قال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني راح يسألك الله عز وجل عن الرحم، هل واصلت الرحم؟ فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع رحما قطعه الله. زر غبا تزداد حبا، إن حاول تزور من فترة أخرى، حاول اتصال بالهاتف إن كانوا ليس في البلاد في بلاد أخرى، أو حتى لو كانوا في البلاد ولكن في مكان بعيد ممكن بين فترة وأخرى أن تواصلهم بالاتصال. أن تتحبب إلى أهلك بالهدية والعطية والهبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وهذا في الحقيقة قد غفل عنه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خطط لعمل دعوة أسرية للأهل والأرحام مع تنظيم الجيد لها من استغلال أوقات وقت الاجتماع بدرس أو محاضرة أو بتوزيع شريط أو كتيب أو بإقامة سمر ثقافي أو غير ذلك من الحديث الطيب النافع. كذلك نقترح من خلال الاستمتاع بالإجازة الصيفية أن تصلح ذات البين بين الأهل والأرحام. بعض الأسر ولا يخلو في هناك نوع من الشد، أحيانا بين الأب والأم، بين الأب وأحد الأخوان، بين الوالد والعم، بين الأم والخال، بين الخال والخالة، وهلمجر قد يحدث هناك نوع من يعني إساءة الفهم. حاول أن تجعل من صيفك وإجازتك فرصة لإصلاح ذات البين، فإنها أكبر طاعة تقدمها حقيقة في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن على كل سلامة صدقة، ثم قال وإصلاح ذات البين صدقة، من الصدقات التي تقدمها إصلاح ذات البين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حقيقة التفكير الجيد لإزالة هذه الخلافات في الحقيقة أنها من الأمور الممتعة والاستغلال الطيب لأوقات الإجازات، بأن نقرب ما بين وجهات النظر والخلاف الذي يقع بين الأسرة والأرحام الواحد. ثم الأقرب فالأقرب، الأصدقاء الجيران ومن تعرف من الناس له حق عليك. أحسن الجوار بالتعامل والاتصال والزيارة. كثير منا مفرط وأنا منهم، ونسأل الله العفو والعافية للجميع، أننا نقصر مع الجيران في الزيارة أو الاتصال أو السؤال عن الحال أو التفقد للأحوال، ففي الحقيقة هذا كله من التقصير، وهذا يعتبر بر وإحسان. حاول أن تجعل من إجازتك وقتا للاتصال مع هؤلاء جميعا والعمل معهم والزيارات وتوثيق العلاقات، فإن الجار جاء جبريل من السماء بأمر من الله جل وعلا، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصية عظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى يعني كاد أن يورثه، بس باقي يقول ترى أن هذا الجار راح يورث معك. لذلك قالوا الجار قبل الدار، والإنسان إذا أحسن إلى جيرانه فإنما أتى بابا من العبادات والقربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وثق علاقتك مع أصحابك وأحبابك مع أصدقائك الصالحين وخلانك المتقين بالاتصال والعزيمة والزيارة والهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. جالس أهل الخير وأهل التقوى والصلاح، وحاول إذا جلست معهم في طعام أو شراب أن يكون ذلك الإنسان من أهل التقوى والخير، فإن ذلك سيكون أثر عليك. سأقدم لك 12 مقترحا من 55 زيارات مفيدة. أولها المقابر. قال صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. زيارة المقابر طاعة، زيارة المقابر زيادة في الإيمان، زيارة المقابر ترقيق للإنسان، زيارة المقابر تعطي الإنسان حقيقة النهاية والمآل الذي سيؤول إليه، زيارة المقابر قطع للتسويف والآمال الطويلة في هذه الحياة. أقترح أن تزور مريضا، فإن في زيارة المرضى أيضا أجرا عظيما ومواساة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من زار مريضا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، ومن زار مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فهذا أجره عظيم. وهذا المريض إذا زرته ودعوته عندك دعاء مسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ليشفيك 7 مرات، شافاه الله بإذنه سبحانه وتعالى من كل مرض إلا السامة الموت، كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقترح زيارة الناس في أفراحهم وأعراسهم، فإن الإنسان لا ينسى أمرين: زيارة في وقت الفرح وزيارة في وقت الحزن. هذه ما ينساها الإنسان، ممكن ينسى أي عزيمة أنت ما تحضرها أو أي وليمة أنت ما شاركت فيها، ولكن ما ينسى أن يوم عرسه أنك ما حضرت، أو أنه لا ينسى بأنك حضرت جنازة يعني أحد أقربائه. ولله ذره أحد الأخوة في الله عز وجل، قد أغضبته يوما زعل علي، فجاني فقال: يا أبو محمد أنا ما أزعل عليك. قلت: ليش تزعل؟ أنا زعلتك. قال: ما أنسى بأنك جيت شاركت في جنازة أمي، وقد اتصل علي من المقبرة قال: الآن أو بعد قليل سندفنها. فخرجت من البيت وسارعت ورحت للمقبرة، صليناه مع المسلمين. قال: ما أنسى لك هذا الموقف. قلت: الله أكبر، إيش هذا؟ هذا أنا اللي أنت جزاك الخير أهديتني أجر، تعال صل على والدتي ولك بها أجر، من صلى على جنازة كتب له قيراط، ومن صلى عليها وانتظر حتى تدفن كتب له قيراطان. يعني أنا المنتفع في هذا الأمر، ولكن قال: والله ما أنسى لك هذا الموقف. فقلت: والله كم أنك وفي، سبحان الله، يقدر للناس مثل هذه الأمور. بعض الناس يقول: يعني شنو، يعني ما نحاضر جنازة فلان، أو مشاركة أخونا أو صاحبنا أو صديقنا في الديوانية أو أخونا في المسجد أو صاحبنا اللي يصلي معنا ما نشارك معه في هذه الجنازة. أقول: لا، اعلم بأن زيارته لها أثر، أو زيارتك لها أثر، وحضورك لهذه الجنازة أو لهذا الفرح له أثر كبير. أقترح كذلك زيارة أماكن الثقافة كالمكتبات التجارية العلمية، ومركز المخطوطات كمركز المخطوطات جمعية حياة التراث الإسلامي، كذلك المتحف العلمي أو المكتبات العامة أو النادي العلمي أو المركز العلمي. كل هذه تعتبر حقيقة فيها ثقافة وفائدة، والإنسان يراعي في زياراته الأوقات وكذلك خلو المنكرات بقدر المستطاع حتى يستفيد، وتكون في هذه الزيارة في الحقيقة فائدة كبيرة. تنظر إلى عظمة الخالق وتنظر إلى بعض الأمور العلمية النافعة، فإن هذا حقيقة كسب. هذا العقل العظيم الذي خلقه الله عز وجل في الإنسان وجعله من جملة النعم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولة. سيسألك الله عن فؤادك، عقلك ولبك، مخك هذا الذي رزقك الله إياه، التي فيه خلايا لا تعد ولا تحصى، ما يستطيع أحد بشر أن يعدها. واستمع إلى كلام أهل الاختصاص عن المخ، إيش فيه سبحان الله من أجزاء. وقيل أكثر الناس عبقرية من استغل 9% فقط من أجزاء مخه فقط. فلذلك أنت إيش يعجزك؟ حاول بقدر المستطاع أن تكتسب منافع وخبرات وعلم وعلم وثقافة ومعلومات، اجعل هذا كله في الذاكرة وفي هذا المخ فإنه يتسع، ولا تخش شيء. تذكر بأن البخاري رحمة الله تعالى عليه حفظ 1000 حديث، يعني كم؟ يعني مليون حديث، منه الصحيح ومنه الضعيف بأسانيده، أمير المؤمنين. اليوم الناس يعجبون من أينشتاين، يقولك عقل البشر هي الكبرى، عقل البخاري كبرى عين؟ إذا هذا قاسوه 9% أنا أتوقع يمكن البخاري 35%، ممكن دكتور؟ ممكن يصير، اللي حفظ مليون حديث بأسانيده ورواته. انظر إلى ابن كثير رحمة الله عليه وما كتب في التاريخ، شيخ الإسلام ابن تيمية وما كتب في الفتاوى. أي عقلية تدرك هذه الأحاديث والأسانيد وأقوال الرجال والترجيحات وهذه الأقوال والتحليل؟ شيء عظيم والله. لذلك حاول أن تنمي هذه يعني النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك بزيارة هذه الأماكن وغيرها. أقترح عليك زيارة الدواوين العامة للدعوة، للتعارف، للعلم، لكسب الخبرات، لا سيما الدواوين التي فيها كبار السن، فإن فيها منافع كثيرة، وخاصة إذا تكلموا في التاريخ وما حدث لهم في الأيام الغابرة، في الحقيقة فيه منافع كثيرة وكثيرة جدا. أقترح عليك أن تزور العلماء والفضلاء وكذلك يعني الاستفادة منهم، سواء كانت زيارة في مساجدهم في منازلهم، حتى لو كانت في بلدانهم تكون زيارة في سفر فلا بأس في ذلك، وهذا حقيقة سيحقق خيرا كثيرا. الزيارة الثامنة دار المسنين والعجزة، وقد قمت بزيارة هذه الدار والحقيقة فيها فائدة كثيرة. أولا تنظر إلى نعم الله عز وجل، وتنظر إلى حال الإنسان إذا كبر، وأن من نعمة الله عز وجل الإنسان بأنه إذا كبر لا يحتاج إلى أحد. وانظر إلى العجز الذي يحدث لهذا الإنسان الذي الآن يتجبر ويتكبر، كيف إذا أصبح كبيرا وشيبة ضعفت قواه وخارت يعني قدرته، ويحتاج إلى الآخرين. انظر إلى عظمة الخالق جل وعلا، هو القوي التي لا تزول قوته ولا تتغير، وانظر إلى حال الإنسان الذي ابتدأه الله ضعيفا ثم قويا ثم ضعف بعد ذلك. زر المستشفيات والعيادات لرؤية المرضى. الزيارة الأولى زيارة المريض من تعرفه، وأما هذه الزيارة عامة، زيارة للمرضى. وحقيقة زيارة المستشفيات والمرضى تكون معها شيء من الدعوة وشيء من التوجيه، شيء من المواساة، وهذا حقيقة فيها خير كثير. تخيل تزور إنسان لا يعرفك ولا تعرفه، ولكن تقول أنا جئت مجرد للزيارة، اعتبار لهؤلاء المرضى، النفس تعتبر وتتعظ من أحوال هؤلاء، والتذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. وكما قيل أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. زر دار الأيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بملاطفة اليتيم، وأما اليتيمة فلا تقهر، وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يرق قلبه أو أن يلين قلبه فليمسح على رأس يتيم. روح إلى دار الأيتام واللقطاء، حقيقة اجلس معهم، فهؤلاء قد فقدوا الآباء والأمهات، أو أنهم لقطاء لا يعرفون من الوالد ومن الأم، فإن تعارفك معهم والجلوسك معهم وملاطفتك لهم حقيقة فيه خير كثير. ستنشل هذا الإنسان من واقع أثيم إلى مجتمع خير ما يستطيع أن تدركه بعقلك، والله سيكون خيرا كثيرا. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن الزنا في النار، يأتي بعض اللقطاء هم أبناء زنا لا يعرف من لهم آباء وأمهات، وليس هذا بالضرورة أن يكون كل قيط هذا حاله. لماذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وذكر هذا الخبر؟ ذلك لأن ابن الزنا يريد أن ينتقم من المجتمع، وأنه يرى بأنه قد جاء إلى هذه الحياة خطأ، وأنه لا يستحق الحياة، وأنه يجب أن ينتقم من الناس، فيعيث في الأرض فساد. ولكن لو جاء ووجد من يلاطفه ويمسح على رأسه ويحن عليه ويوجهه ويربيه ويرشده، فإنك ستأخذ بيده إلى طريق السلامة والنجاة إن شاء الله، بل هو نجاة المجتمع أيضا. أقترح أن تقوم بزيارة أصدقاء الوالدين وبر هؤلاء الأصدقاء إن كان الوالدان قد ماتا، فمن مات له أب أو أم فليواصل صلو أبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يعني أصدقاء خديجة رضي الله عنها، ويبرهما كلما ذبح عليه الصلاة والسلام أو إذا ذبح أحيانا. فكيف إذا كان أصدقاء الوالد والوالدة؟ فكذلك بزيارتهم وإكرامهم، إكرام للوالدين، فإن الوالدين قد أحب هؤلاء، فإنك بحبك ووصلك لهم يكون وصلا وحب للوالدين. أقترح كذلك زيارة السفر، وفي السفر في الحقيقة كثير من الأمور سأتكلم عليها فيما بعد. هناك اقتراحات عامة، ومن جملة هذه 55 اقتراحا للاستغلال والاستمتاع بالإجازة الصيفية، أقول جند نفسك لقضاء حوائج الناس، يعني حاول تجعل نفسك مهيئ بأن والله أنا ودي أقضي حاجات أصحابي، أهلي، أصدقائي، جيراني، أحاول من أعرف من الناس يحتاج شيء أنا أقوم بخدمته وأتوجه بذلك، عندك وقت فراغ كثير. أتعرف أن قضاء حوائج الناس من الصدقات، وفيه ألفة وفيه محبة وفيه خير وثناء عليك ودعاء لك بظهر الغيب، فهذا والله يتحقق بمثل هذا الأمر. عاون إخوانك على البر والتقوى. بعض الناس يقول أنا الحمد لله أنا أقوم الفجر، يا فلان أنت تراك مقصر طول السنة بقيام الفجر، شو رأيك أدق عليك؟ أتعاون معه على البر والتقوى، وكذلك أقصره عن الإثم والعدوان. أعرف بعض الناس عندهم أخطاء، عندهم سهر، عندهم مجالسة سيئة، أحاول أن أعين على الابتعاد عن هذه المواطن وهذه الأمور حتى يكون معي في الجادة وفي الخير. وحب لنفسك لإخوانك كما تحب لنفسك من الخير. كذلك شارك إخوانك في الله عز وجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه مهمة عظيمة. رحم الله حقيقة شباب كانوا يقومون بشراء أشرطة أو كتيبات، ويقومون بتحديد زمان ومكان يقومون بتوزيعه، توزيع هذه الأشرطة وهذه الكتيبات على الناس من أجل فائدة، يفرحون حقيقة بهذا الأمر، ثم يتفقون على موعد آخر بأن يشترون بعض الأشرطة وبعض الكتيبات ويقومون بنشرها بين الناس، توعية وإرشاد ونصيحة، أمر معروف ونهي عن منكر. حاول أن تجمع نقودا لمشروع خيري تحاول أن تنجزه في آخر الصيف بأموال أنت تجمعها، من أموالك، من أهلك وأسرتك، من جماعتك وأقاربك، من جيرانك، من أحبابك وأصدقائك وخلانك، تجمع هذه المبالغ من أجل أن تقيم مشروع خيري. عجب والله لحارس مسجد بنغلاديشي، كنت أكلمه بالأمس وقد أخبرني أن هناك في مشروع لدار علم، فجمعت فأعطيت المبلغ. فقلت الآن أكيد أنت بعد ما تخلص بتروح تصير أنت الناظر أو الوكيل على هذه الدار. قال لا، قال أنا فقط أنا هذه مدرستي تعلمت فيها وحاولني أشارك معه من أجل إصلاحها وبنائها. قال تعرف يا شيخ، يقول أنا قمت بحمد الله منذ جئت الكويت الآن ببناء مسجدين. يقول كنت أجمع من فلان وفلان، حتى ربعي يقول بنغلاديشي هذول اللي معاشه 30 دينار و 35 دينار و 40 دينار، هذا يعطيني ربع وهذا نص هذا دينار. جمعت مبلغ 3000 بنيت مسجد، 3000 بنيت مسجد آخر. فانظر سبحان الله إلى هذه الهمة العالية. قد يقول قال أنا صغير، منو أنا اللي عشان أقدر أجمع هذا؟ ممكن حط بالك زين مشروع على قدرك، ها مبلغ 50 دينار 100 دينار حفر بير ولا كفالة طالب علم ولا نشر شيء معين، وجمع من الجماعة آخر الصيف يكون عندك المبلغ وروح وافعل هذا المشروع، فإنك تكون قد حققت شيئا عظيما لنفسك. كذلك أقترح تحضير لمسابقات ثقافية وترفيهية بين الأهل والأصحاب، فإن الجلسات الكثيرة التي تكون في الصيف ووقت الإجازة كثير والناس يسهرون ويسمرون، فحاول أن تجعل هذا السمر وهذا السهر في فائدة. لا تجلس وتنتظر الحديث ماذا يعني كيف يبدأ وكيف ينتهي، حاول أن تكون أنت المشارك في البداية وأنت الذي تنهي الحديث أيضا أخيرا، ويكون ذلك الحديث ابتداء وانتهاء فيه مسابقة وفيه سمر وفيه مرح وفيه ترويح وفيه ثقافة وفيه علم وفيه نور وفيه هدى، وبذلك تحل البركة على هذه المجالس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن مجالس الذكر تنزل فيها الرحمة وتغشاها الرحمة وتحف الملائكة ويذكر الله عز وجل أصحابها في من عنده سبحانه وتعالى. كذلك نقترح زيارة الأماكن الترفيهية. الناس يعني النفس تمل وتكل، كما أنه يعني الجسد يعني يكل ويمل، ولا يزول هذا الكل والملل إلا بالزيارات، الأماكن التي ممكن يكون فيها ترفيه الإنسان، كالزيارات البحرية، كتأجير مثلا قارب في البحر أو رحلة صيد أو السباحة على الشاطئ، أو كذلك تأجير الشاليهات للاستمتاع في هذه الجلسات الخلوية مع الأهل أو مع الربع والأصحاب والأصدقاء. في الحقيقة هذا يعتبر شيء من الترفيه. كذلك زيارة أماكن الدعوة، وهذه حقيقة تستحق هذه الزيارات، أن تنظر إلى أحوال الدعاة وأخبارهم وأن تتحسس أمورهم وأن تعرف كيف يقوم رجال بقيام الدعوة الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الجوانب والزيارات المهمة. أن تكون مسافرا للمتعة والطاعة والراحة. أقترح أن تسافر سفر للعبادة، وهذا أعلاه، أن تسافر لمكة المكرمة وأن تسافر لزيارة المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السفر للطاعة خير كثير، وهذا من أكبر استغلال الأوقات. السفر للمعرفة فيما يعني للشعوب ما أعطاها الله سبحانه وتعالى، التاريخ وما فيه، كيف الله عز وجل هزم أمم وكيف الله نصر أمم وأسباب ذلك. السفر للترفيه، وهذا أيضا مما أباحه الله سبحانه وتعالى أن يكون خاليا من محاذير شرعية. السفر للعلم، وهذه المرتبة الثانية بعد السفر للطاعة، الإنسان يحضر دورة علمية أو أن يشارك بمثل ذلك. السفر للتجارة، أن يعني يتبضع وأن يأتي بشيء يعني فيه تجارة وفيه خير لدنياه، كما قال الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، إن الله عز وجل ما وضع الشريعة وأحكامها إلا من أجل تحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية والأخروية. فأيضا أمور الدنيا هذا مما أباحه الله عز وجل، وهذه تعتبر مصلحة من أجل إقامة يعني مصالح الناس. كذلك الزيارة للدعوة إلى الله عز وجل. رحم الله شباب يستقطعون من أوقاتهم وإجازتهم ويسافرون لحقيقة للدعوة إلى الله ونشر الدين، وكذلك النظر إلى مشاريع الإسلامية والحقيقة الاستفادة من هذه الرحلات. الذهاب والسفر للنظر في أحوال المسلمين، وهذا حقيقة مهم، أن تذهب إلى بلد تنظر حال المسلمين، تنظر إلى الضعف الذي قد حل بهم أو إلى مصادر قوتهم، وتنقل ذلك إلى بلدك، وأن يكون ذلك سببا لهمتك العالية ونشر الطاعة بين الناس. أقترح عليك من جملة 55 اقتراحا للاستمتاع والاستغلال بالإجازة الصيفية المشاركة بدورات العلم، وما أكثرها بحمد الله عز وجل. حتى في هذه المنطقة ستقيم مجموعة دورات علمية من أجل استغلال أوقات الصيف، وهذا في الحقيقة فيه المشاركة خير كثير. ستسمع دورة في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي الأخلاق والآداب وفي أصول الفقه وفي قواعد الفقهية وفي غيرها من علوم، تستفيد حقيقة فائدة عظيمة من مشايخ وطلاب علم قد يعني حازوا هذه الفنون، وهذه حقيقة تعتبر من أعظم الأوقات استغلالا وفائدة. لماذا لا تعين جزءا من القرآن تحفظه وأن تجعل خلال إجازتك جزء معين من القرآن لا ينتهي تنتهي الإجازة إلا وقد حفظ ذلك؟ وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: اقرأ وارتقي إلى آخر آية تقرأها، بحفظك ترتفع عند الله سبحانه وتعالى. لماذا لا تعين مجموعة من الأحاديث أو أحاديث الأربعين النووية أو المقدار مثله من أحاديث أخرى في البخاري أو في مسلم أو فيما صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو غيرها من كتب العلم التي فيها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحرى الصحيح منها لكي تحفظ هذه الأحاديث وتنتفع بحفظها. الاشتراك بدورات هامة مجتمعيا وواقعيا. اليوم أصبح الكمبيوتر والإنترنت عالم، يعني كما يقال يعني هو عالم المجتمع، وما من آن وزارات الدولة والهيئات والشركات والمؤسسات إلا وهي تتعامل معه. ولعل المستقبل يأتي ويقول لك: أنت الذي تقرر ما تريد وما تشتهي عبر الإنترنت، تحدد أمورك، حجزك ومواصلاتك، الآن حتى طلب الوظيفة عبر هذه الأجهزة، أن تسجل وتقيد موادك عبر هذه الأجهزة، أن تشارك بيعا وشراء عبر هذه الأجهزة، أن تتعرف على أحوال وتأخذ علوم عبر هذه الأجهزة. لماذا لا تتعلم مثل هذه الدورات فتنتفع بها وتفيد إن شاء الله يعني فيها إسلامك ودينك في المستقبل؟ وأظن أن هذه المحاضرة هي من جملة المحاضرات التي قد تسمع الآن عبر الإنترنت، وهذا جزاه الله خير الذي يعرف لهذا الفن، هو الذي أوصل صوتي قصير المدى إلى هذا العالم الذي إلى الآن لا أعرف حقيقة التعامل معه، ولكن بما أنني قلت ذلك لابد أن أتعلمه. تعلم اللغات وأوله اللغة العربية والاهتمام بها وقواعد النحو، أن تتعلم اللغة الإنجليزية هي لغة كما يقال العالم اليوم، وتستغل ذلك في الدعوة الله عز وجل، أو أن تتعلم لغة من اللغات التي ممكن أن تنتفع بها في الدنيا والآخرة. وهذا في الحقيقة قد ذكر بعض أهل العلم التأسف والتأسي على أنه ما تعلم شيء من اللغات، وأنه كان يعني يود لو تعلم لغة حتى يستفيد بها في الدعوة إلى الله جل وعلا. تعلم حرفة وصناعة، وأن تتقن أمرا من هذه الأمور فإنه مطلوب لك، أن تتعلم لتتكسب. وجاء الإسلام ليدعو الناس أن يأكلوا من كسب يدهم وأن تتفنن بذلك، وليس هذا ببعيد. في الحقيقة تعلم النجارة أو الزراعة أو الميكانيكا أو الكهرباء أو الصيانة أو علوم أخرى ممكن من هذه الحرف ينتفع فيها الإنسان، وجاء الإسلام ليدعو إلى مثل هذه الأمور. وكان داود عليه السلام يأكل من كسب يده، حتى جاءت مسألة عند أهل العلم: أيهما أفضل، يعني أمور يعني الصناعة والنجارة وغيرها أو غيرها من العلوم. ففي الحقيقة انظر حتى هذا الخلاف يذكر من باب ماذا؟ أهمية تعلم مثل هذه الأشياء، وهذه يكون إخواني من باب الاستغلال أوقات. هناك الآن دورات أيضا في مثل هذا الباب، أن تتعرف على هذه الصناعات أو الزراعات أو غيرها. كذلك مما أدعو إليه استغلال أوقات محاولة لكسب التجارة، يعني أنك تتاجر بالأطياب أو بالكتب، أو أنك تعرف بعض الأمور تستطيع تتقنها كالنجارة أو الحدادة أو غير ذلك، وأن تعمل وأن تأكل بكسب يدك وأن تعرض ذلك كما يعني يقوم بعض الأخوة والأخوات بصياغة بعض الخياطة والكلف، ثم يربح بهذه الأشياء، يمتنع عن كثرة اليد من الوالد والطلب من الوالدة، وأن يكون له كما يقال مدخولا آخر بكسب يده، وهذا حقيقة من استقلال يعني الأوقات في هذه الإجازة. على كل إخواني الكرام، حاولت بقدر المستطاع من خلال 55 وسيلة والاقتراح للاستمتاع بالإجازة الصيفية أن أغطي الجانب الروحي والجانب الاجتماعي والجانب الجسدي والجانب الثقافي والجانب الترويحي. وكان شعاري بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وكذلك أن نقول لعقلك عليك حقا، وروح القلوب ساعة فساعة، وبذلك يحصل الإنسان على فائدة كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن ينفع بما قلنا، وأن يوفقنا الله عز وجل للتخطيط السليم لمثل هذه الإجازات ولهذه الأيام العظيمة، وأن يجعلنا الله عز وجل ممن ينتفعون بها، وأن نكون دعاة مرشدين للآخرين من أجل استغلال هذه الأوقات، وأنه كما جمعنا الله في هذه الحياة الدنيا في هذا المسجد الكريم أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.